بطرس لنستمع إلى هذه الأنشودة معا.
منها جمل أولي الألباب يفتح للجنة أبواب، قلب يعشق ما خاب وخير كتاب قانون الله بذا الكون يروي أفئدة وعيون بالروح يطوب وينسى وخير كتاب بهداه الأنفس ترتاح وحقا قوت الأرواح وإنس المغنب لو تاب وخير كتاب إعجاز لا متناهي كم يربطنا بالله بوصلة
استمعنا إلى هذه الأنشودة خير كتاب للمنشد مسعود كورتس، وقد طلبت هذه الأنشودة المستمعة أم تبارك من قم المقدس.
طيب نعم، نعود إلى حضراتكم ومشاركة من الأخت أم علي من
ماذا
العراق.
تقول أم علي؟
نعم أم علي تحت عنوان لفتة قرآنية رائعة. الآية القرآنية المباركة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، علمتني هذه الآية أن التأخيرات في حياتك هي لحكمة بالغة لا يعلمها إلا الله وحده. جميلة هي الثقة بربك، فقط سلم أمرك لله وثق به ولا تيأس، فإن مع العسر يسرا. لو علمنا كيف نغرق في الأجر بعد المحن لما تمنينا سرعة الفرج. أم علي من العراق فرج الله عنا وعنك، شكرا جزيلا لك أم علي من العراق.
أما الأخ عباد من اليمن، تحية طبعا إلى الشعب اليمني، والآن هم يرابطون في الجبهات، وهذه المواجهة وهذه المقاومة ضد العدو الصهيوني وضد العدو الأمريكي أيضا، فتحية إليهم. يقول كلام من ذهب: سئل الحكيم من هو القوي؟ قال من يستطيع كبح جماح نفسه. ومن هو الضعيف؟ قال من تسمع صوته، من تسمع صوته مدويا. ومن هو التافه؟ قال من يتصور أنه أذكى الناس. ومن هو العالم؟ قال الذي يتواضع بعلمه ويعمل به. ومن هو الناقص؟ قال الإنسان. ومن هو الكامل؟ قال الكمال هو الله عز وجل. الشكر الجزيل للأخ عباد من اليمن.
أبو مهدي من البحرين يقول بعد التحية والسلام: اذكروا الأموات في كل لحظات حياتكم. نعم عن رسول الله: معاشر الناس إن عليا صديق هذه الأمة وفاروقها ومحدثها، إنه هارونها ويوشعها وآصفها وشمعونها، إنه باب حطتها وسفينة نجاتها، إنه طالوتها وذو قرنيها معاشر الناس، إنه محنة الورى والحجة العظمى والآية الكبرى وإمام أهل الدنيا والعروة الوثقى. معاشر الناس، إن عليا مع الحق والحق معه وعلى لسانه. معاشر الناس، إن عليا قسيم الجنة قسيم النار، لا يدخل النار ولا ينجو منها عدو له، لا يدخل النار ولي له ولا ينجو منها عدو له، إنه قسيم الجنة لا يدخلها عدو له ولا يزحزح عنها ولي له. أحسنتم، شكرا الأخ نعم أبو مهدي من البحرين. مصدر هذا الحديث من أمالي الصدوق، الصفحة 83. نعم شكرا لك.
أما عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان يقول: أجمل الناس من يصنع فيك ابتسامة حين يعلم أنك بحاجة لها. أبعد الله عنكم مواجع الدنيا ورزقكم السعادة. اللهم ارزقنا في هذا اليوم بشائر خيرك، وامددنا بوافر جودك، واجعل لنا في هذا اليوم رزقا وسعادة وعافية. آمين يا رب العالمين. الشكر الجزيل للمستمع عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان.
نعم، وهناك طبعا مشاركة من الأخ مرتضى السفير من العراق، مشاركة صوتية نستمع إليه.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج المنتدى الإذاعي بعنوان: نتذكر هذه المقولة للإمام علي عليه السلام: كن في الدنيا كعابر سبيل، واترك خلفك أثر جميل، فما نحن في الدنيا إلا ضيوف، وما على الضيف إلا الرحيل. ما أجمل هذه الكلمات التي صاغها أمير البلاغة ونهج البلاغة الإمام علي عليه السلام، الذي علمنا دائما على أن نكون يعني أن نكون نترك أثر جميل في هذه الدنيا، وأن نحمل زادنا وتقوانا إلى الله تعالى، وأن نكون يعني أن نعتبر هذه الدنيا هي دار متاع، وهي دار متاع، وهي دار غرور ودار فناء، وأن نتخذ منها طريقا للوصول إلى سلم الآخرة والحياة الباقية هناك. مرتضى العراق.
أحسنت، شكرا جزيلا. مرتضى سفير من العراق.
أما المستمعة أم محمد من السعودية أرسلت إلينا مما راق لي: إن أبو العتاهية اختصر الدنيا في 6 أبيات شعرية جميلة جدا. يقول: نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية، أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية، حور وأنهار قصور عالية، وجهنم تصلى ونار حامية، فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقية، وغدا مصيرك لا تراجع بعده، إما جنان الخلد وإما الهاوية. الشكر الجزيل للمستمعة أم محمد من السعودية.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201@7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
منذ 14 قرنا ونصف تقريبا وتحديدا في السنة الثانية للهجرة، كان موعد المسلمين مع شهر رمضان، وكأننا بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله يقف بينهم خطيبا آنذاك ليزف إليهم البشرى بتشريع الصوم ويعرفهم حرمة الشهر المبارك. شهر رمضان المبارك موسم عبادي ينبغي تجديد العهد فيه مع الله عبر تربية روحية مكثفة وخاصة، أي لا بد من الاستنفار الكلي في أفكارنا وجوارحنا وحواسنا للتزود منه بما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فعظمة الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله تبرز من خلال النصائح والتعاليم الخاصة المضافة إلى الصوم بما يمثله من جهاد أكبر للنفس عبر ترويضها وتقوية الإرادة فيها. وإن أي عمل يؤديه المؤمن إنما يهدف إلى كسب رضا الله ومغفرته، وهذه المغفرة التي يجد للوصول إليها تهدى إليه في شهر الله، وهذا هو سر بركة شهر رمضان المبارك. وإن أي عمل يتبرع به المؤمن هو مضمون القبول في هذا الشهر، بل إن كرامة هذا الشهر لتحول أنفاس المؤمنين إلى تسبيح وتجعل نومهم عبادة، وذلك حينما يقوم النوم مقدمة للتقوى على العبادة، عبادة الصيام والقيام. هدى الرحمة البحرين.
شكرا جزيلا للمستمع هدى الرحمة من البحرين. نعود إلى مشاركات المستمعين. المستمع صداح من السعودية أرسل مما راق لي: هناك حكمة شهيرة تقول: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ولكن بكل تأكيد ليس كل السكوت من ذهب، وإنما هناك قوانين الصمت، حيث أن الصمت وقت سماع الباطل هو جبن، أما الصمت وقت الحزن هو كبرياء، الصمت وقت الفتن حكمة، الصمت وقت الثرثرة بلاغة، أما الصمت وقت الفوز هو تواضع، الصمت وقت شهادة الحق هو خيانة، الصمت وقت الغضب قوة، أما الصمت وقت القرار تردد. الشكر الجزيل للمستمع صدح من السعودية على هذه المشاركة.
نعم لطيف. وإلى مصر مع الأخ محمد ناصر، يقول: من منن الله تعالى على المؤمنين أن جعل لهم محطات في السنة ليخفف من ذنوبهم، ومن أعظم تلك المحطات شهر رمضان المصحوب بالبركة والرحمة والمغفرة. تقبل الله طاعاتكم أو طاعاتكم وصيامكم في هذا الشهر الفضيل. شكرا لمحمد ناصر من مصر.
أما من اليمن المستمع عبد الكريم يقول: للدنيا سبعة وجوه: الأولى الفرح، ثانيا الحزن، ثالثا العافية، رابعا النجاح، خامسا العفو، سادسا الاحترام، سابعا المسامحة. يقول: رزقكم الله الأولى وهو الفرح، وأبعد عنكم الثانية وهو الحزن، وكساكم الثالثة وهي العافية، جعل طريقكم الرابعة النجاح، ومنحكم بفضله الخامسة هو العفو، ولكم مني السادسة الاحترام، أما السابعة أرجو منكم السابعة وهو وهي المسامحة. شكرا جزيلا للأخ عبد الكريم من اليمن على هذه المشاركة.
ومن السعودية الأخ أبو محمد يقول: من كلام مولانا الإمام الحسن عليه السلام حول الشهر الفضيل، يقول عليه السلام: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وقصر آخرون فخابوا. رمضان كريم وأنتم إلى الله أقرب. أبو محمد من السعودية أحسنت وبارك الله فيك.
المستمعة أم حسن من البصرة العراق تقول: بالصبر تفتح أبواب السعادة، وبالشكر تدوم النعم، وبذكر الله تطمئن القلوب. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين الصابرين، أمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا للمستمعة أم حسن من العراق البصرة.
نعم، هناك مشاركة للأخ أسعد الخالدي من العراق، مشاركة حقيقة أعتقد يعني لربما أنا شخصيا 5 مرات أو أكثر قاري هذه المشاركة فيها في البرنامج المنتدى
طبعا الإذاعي. وعلى ما أعتقد أنه لا نتعب ولا نمل من هذه المشاركة. أنا أيضا يعني رأيتها من بعيد، أعتقد مشاركة جدا جميلة ومفيدة.
نعم نعم، باعتبار أن
مفيدة يعني بعض الأمور،
لأن فيها الحكمة. نعم، ولربما في هذا العصر سيحتاج إلى هذا الوعظ وهذه الموعظة.
نعم صحيح.
أب يخاطب ابنه ويوصيه: يا ولدي العزيز، في يوم من الأيام ستراني عجوزا غير منطقيا في تصرفاتي، عندها من فضلك أعطني بعض الوقت وبعض الصبر لتفهمني. يا ولدي، عندما ترتعش يدي فيسقط طعامي على صدري، وعندما لا أقوى على لبس ثيابي، فتحل بالصبر معي وتذكر سنوات مرت وأنا أعلمك ما لا أستطيع فعله اليوم. يا ولدي، إن لم أعد أنيقا جميلا أو جميل الرائحة فلا تلمني، واذكر في صغارك محاولاتي العديدة لأجعلك أنيقا جميل الراحة. يا ولدي، لا تضحك مني إذا رأيت جهلي وعدم فهمي لأموري جيلكم هذا، ولكن كن أنت عيني وعقلي لألحق بما فاتني. يا ولدي، أنا من أدبتك وأنا من علمتك كيف تواجه الحياة، فكيف تعلمني اليوم ما يجب وما لا يجب؟ أسعد الخالدي كانت هذه مشاركته. أشكرك الأخ أسعد، وحقيقة عندما كنت أقرأ هذه المشاركة للمرة السادسة أو السابعة أو أكثر أو أقل،
نعم،
تذكرت ظاهرة أكثر من مرة يعني حدثت لي هذه الظاهرة عند اجتماعاتنا العائلية.
نعم،
فبمجرد أن مثلا الجدة أو الجد يلتقون بأحفادهم،
صحيح،
باللحظة يعني يطلبون من الأحفاد بأن يأتوا إليهم ويعطوهم الجوال ويقولون بأنه حدثت لفلان مشكلة في الجوال،
نعم،
كيف ترفع هذه المشكلة وفلان. فحقيقة نحن يجب أن نبحث عن مجالات نخدم الكبار،
صحيح،
نخدم الآباء، نخدم الأمهات، نخدم الجدات والأجداد. يعني لم أقل بأنه وجدت هذه الحالة كثيرة، لكن لربما يخطر في بالي أحد بأن يعني ينزعج من هذه الحالة بأن دعني يا أبي، دعني يا جدي لأنشغل بمثلا بجماعتي، بأصحابي، بمهامي. يعني هذه هي حاجة، وكم يعني رائع وجميل أنه الإمام الحسين يقول: إن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم. فكيف إذا كان الناس مصداق هذا الناس في هذا الحديث الشريف، الجد أو الجدة، الأب أو الأم، فنتعاون معهم حتى نعلمهم بعض يعني الأمور البسيطة التي يمكن تعليمها وتعليمهم على قضية الجوال وما إلى ذلك من الشغلات المهمة التي هم يحتاجون إليها. مرة أخرى أشكر الأخ أسعد الخالدي من العراق.
أما من العراق أيضا المستمع حاتم يقول: حكمة، لا تستخدم فمك إلا بشيئين فقط، الابتسامة والصمت. الابتسامة لحل المشكلات، أما الصمت لتجاوز المشكلات. والقلوب النقية لا يتوقف نبضها عن العطاء مهما حاول البعض كسرها، لأنها تعيش في مساحة لا يصل إليها إلا الأنقياء. ولا تحاول الانتصار في كل الخلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف. شكرا جزيلا للمستمع حاتم من العراق على هذه الحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى الطهران العربية، ونقول لكم فضائل في هذا الشهر فضائل عديدة يجب علينا أن ننتبه إلى أنفسنا قبل أن يلتفت إلينا الآخرين. لأننا في هذا الشهر ليس الصيام فقط عن الأكل والشرب والمفطرات الأخرى، وإنما تصوم كل الجوارح، تصوم كل الجوارح من حيث المبدأ الحقيقي للإيمان الحقيقي. يجب علينا أن نكون جديين في هذا الصوم، ليس فقط مثل ما قلت هو الامتناع عن الأكل والشرب، لا، يجب علينا أن نكون ذو حنكة في الكلام الغير لائق. يجب علينا أن لا نتصرف التصرفات الغير لائقة وتخدش كل الحياة، وهذا شيء على المؤمن أن يركز على نفسه قبل أن يركز على الأمور الأخرى، لأن في هذه الشهر مثل ما قلت شهر فضيل وحسب لله سبحانه وتعالى من 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 بقية الأشهر التي تمر في السنة، لأنه شهر يتقرب الإنسان إلى الله، يغفر ذنوبه، يراجع نفسه من خلال العمل اليومي، من خلال العبادات التي تترتب في هذا الشهر. يجب عليه أن ينتبه قبل غفلته، ينتبه يراجع حساباته. الله سبحانه وتعالى وضع أسس إلى نفسه، يجب علينا أن نتركز على تلك الأنفس، نركز على ماذا يريد الله في هذا الشهر الكريم، يريد الطاعة، يريد الاحترام، يريد مراجعة النفس. فعدة أعمال موجودة في هذا الشهر يجب علينا أن نتخذها في الجوامع، في المجالس التوعوية، المجالس التوعوية في ختم القرآن كل يوم جزء، وهذا الفضائل العديدة لا توجد في بقية الأشهر، وإنما أتت في شهر رمضان، لأنه شهر الله، شهر الطاعة، شهر الإيمان. ونسأل من الله وإياكم أن يجعلنا في رحمة شهر رمضان حتى يغفر الله لنا ولكم. الشكر الجزيل لكم، أخوكم عبد السيد شراخي من العراق.
الشكر الجزيل للمستمع عبد الحسين الشريخي من العراق. فعلا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
أحسنتم، شكرا للأخ عبد الحسين، وشكرنا لكم أحبتي الأفاضل. ونحن نقترب إلى اللحظات الأخيرة من هذا البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، ونحن مقبلين على ليالي القدر. إن شاء الله لا تنسونا من خالص دعواتكم في هذه الليالي المباركة،
وتقبل الله صيامكم وطاعتكم، ونسألكم الدعاء، وفي أمان الله.
أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
ملنا مولا سوى الله، ملنا مولا سوى الله، الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي، وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. صل بحبل رضاك حبلي، وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق 19 من آذار عام 2025 ميلادي. في 29 من شهر إسفند عام 1329 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 19 من أذار مارس عام 1951 ميلادي، صادق المجلسان الوطني والشيوخ في إيران على مشروع قرار لتأميم صناعة النفط في إيران، وشكل تأميم النفط نقلة نوعية في تاريخ نضال الشعب الإيراني ضد الاستعمار البريطاني، ووضع رئيس الوزراء الإيراني آنذاك الدكتور محمد مصدق تنفيذ القانون في سلم أولويات الحكومة الإيرانية. في الوقت الذي امتنعت أمريكا وبريطانيا عن شراء النفط الإيراني، قدمت الحكومة البريطانية شكوى ضد إيران في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وصدر حكم المحكمة لصالح إيران وأيد حق إيران في تأميم النفط. وبتنفيذ القانون قطع الشعب الإيراني يد شركة النفط البريطانية في 20 من حزيران يونيو 1951 من النفط الإيراني بصورة رسمية. في 29 من شهر إسفند عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 19 من أذار عام 1964 ميلادي، دعا الإمام الخميني رحمة الله عليه الشعب الإيراني إلى إلغاء الاحتفاء بمراسيم عيد النوروز الذي يعتبر العيد القومي في إيران ولدى الكثير من شعوب المنطقة. وجاءت دعوة الإمام الخميني رحمة الله عليه اعتراضاً على نظام الشاه المقبور الذي اتخذ سلسلة قرارات مجحفة كفسح المجال أمام الأمريكيين للتصرف بحرية في إيران وكيفما يحلو لهم. وبدعوة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، قام علماء الدين في إيران بإقامة مجالس العزاء في كافة المدن الإيرانية، خاصة مدينة قم المقدسة، ما دفع بجلاوزة نظام الشاه بمهاجمة تلك المجالس في اليوم الثاني من عيد النوروز، واستشهد عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني. وأخيرا، وفي 19 من آذار مارس عام 1900 للميلاد، ولد في مدينة باريس عالم الفيزياء والكيمياء الفرنسي فريدريك جوليو. اشتغل جوليو مساعدا لعالمة الفيزياء ماري كوري مكتشفة الراديوم، وتمكن بمساعدة مادام كوري من اكتشاف عناصر جديدة مشعة، وبقي ملازما لمادام ماري كوري حتى وفاته في عام 1958 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
قلبي جنين، الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك لنحيا يا
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب أكرم والدي فهما دواء فضل علي. يا رب أكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. موضوع الحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عما ينبغي للوالدين رعايته فيما يرتبط بالبنات الإناث من أولادهن وقد بلغوا مرحلة البلوغ الشرعي والبلوغ الجنسي. نرحب في بداية هذه الحلقة بالأخت الكريمة فاطمة الأميري، أهلا بكم. الأخت الكريمة فاطمة الأميري، نفتتح أو ندخل للحديث عن هذا الموضوع بالسؤال أولا عن أبرز الخصوصيات البدنية والمعنوية للإناث من الأولاد بالخصوص في هذه المرحلة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
في بداية حديثي أؤكد على أن تربية الأولاد من الذكور والإناث من أهم الواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق الأبوين وبالتالي على المجتمع بكامله. وتؤكد الآثار عن الرسول صلوات الله عليه وعن الأئمة على ذلك، فنجد في حديث أمير المؤمنين في وصيته لابنه الإمام الحسن سلام الله عليهما: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجدي رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته.
نعم.
فلكي نصل إلى هذه المرحلة من المبادرة لابد من معرفة ما تبرز من خصائص لدى الأبناء في المرحلة الثانية لحياتهم بعد مرحلة الطفولة. وهذه المرحلة الثانية تتمثل بمرحلة المراهقة وما بعدها مرحلة الفتوة والشباب. فتبرز في هذه المرحلة كثير من الخصوصيات لدى الأولاد. بالنسبة للبنات هناك خصائص معنوية وهناك خصائص ظاهرية أو جسدية بالحقيقة. فمن الخصائص الجسدية بعد ما تبلغ الفتاة سن 9 أو تصل إلى 10 تبدأ العلامات الجسدية تظهر على الفتاة.
هنالك ترابط أيضا أخت أميري، يعني للخصائص البدنية والتغييرات البدنية أيضا تأثير على روحية مثلا البنات.
نعم، سأتناول ذلك. يعني ذكرت أن في هذه المرحلة تبدأ بالبروز هذه الخصائص وترافقها مع بروز هذه الخصائص ترافقها بروز الخصائص النفسية.
نعم.
والمعنوية. فنجد أن الفتاة تميل إلى الاستقلال في حياتها بالنسبة إلى الأمور حتى البسيطة، مثلا الاستقلال في اختيار ملابسها، الاستقلال في اختيار مكانها. كذلك هناك جنب أخرى هو بروز حالة أو نمو حالة الخيال عندها.
نعم.
هذه حالة الخيال والتخيل تبدأ عند الفتاة، فتتصور نفسها شابة، تتصور نفسها لها لياقة في المجتمع، تبدأ بعرض بعض النماذج التي ممن تتأثر بهم من الشخصيات التي تتأثر بهم. طبعا هذا يدلل على قوة التخيل في هذه المرحلة.
نعم، عادة علماء النفس يذكرون بأن أحلام اليقظة، ظاهرة ما تعرف بأحلام اليقظة، نعم، التي هي تعبير عن هذه القوة، قوة، نعم، الخيال، تظهر عند الأولاد بعد السن العاشرة عادة. نعم،
نعم. فهذه لدينا هذه الخصائص المهمة، الاستقلالية، التخيل، الخصائص البدنية التي تظهر على الفتاة،
التفكير بالمستقبل مثلا.
نعم، ومن عادة هي قوة التخيل تدفع إلى التفكير بالمستقبل، فتتصور نفسها معلمة، تتصور نفسها طبيبة، تتصور نفسها ربة بيت، أو يمكن أن تتأثر بأمها فتتمثل صورة أمها في البيت وهكذا، لا كالمرحلة التي كانت في الطفولة، لأن احنا لدينا أن الأولاد في مرحلة الطفولة يقلدون الآباء والأمهات في بعض حركاتهم. صحيح. ذلك تقليد عفوي ومجرد تقليد لا غير، ويزول بسرعة. لكن في هذه المرحلة طبعا يأتي ليس التقليد فقط، لا، وإنما قد لا يكون تقليدا لكن تصور عند الفتاة، تتصور نفسها أما، تتصور نفسها معلمة أو غير ذلك. فعندما تبرز هذه الخصائص، بمعنى هناك جوانب أخرى أيضا تبرز لدى الفتاة، القوة العاطفية، فتميل إلى بعض الأمور مثلا بقوة عاطفية، قد تميل إلى مثلا نتصور أنها تبدأ بعلاقة جديدة أو قوية أقوى من ذي قبل بأبيها مثلا، أو بأمها، أو بصديقاتها، أو بمعلمتها وهكذا، فتظهر العلاقات القوية بينها وبين من يحيط بها ممن تتأثر بهم.
نعم.
فطبعا نمو القوة العاطفية في هذه المرحلة يدفعها إلى تركيز بعض العلاقات وترك بعض العلاقات، فهذه أيضا من جملة الخصائص في هذه المرحلة.
يعني اختيار الصديقات مثلا يكون في هذه الفترة بالذات، يعني اختيار
تبدأ في هذه
العلاقات الوثيقة. نعم. مع الصديقات. نعم.
تبدأ بهذه الفترة لتفتح الجانب العاطفي أكثر من السابق، ولنمو هذه الجنب العاطفية عند الفتاة بشكل ما كان له نظير في مرحلة الطفولة.
نعم.
فهذا يدفع إلى تركيز علاقاتها ببعض الأشخاص، ويمكن أيضا تولد لديها النفور من بعض الأشخاص. نعم. لأن القوة العاطفية لدينا إما أن تميل وإما أن تنفر، فنجدها تميل إلى بعض الأشخاص ميلا قويا، وتنفر من بعض الأشخاص مثلا نفورا أيضا شديدا، فهذا يدل على أن هذه الخصيصة لها أهمية كبيرة في هذه المرحلة، وقد تؤدي إلى أحيانا الدور الإيجابي في نشوء علاقاتها وتأثرها بمن ترتبط بهم، أو بالعكس طبعا.
نعم. أخت أميري، هنالك أمر يستفاد مما تفضلتم به، وهو أن هذه الفترة تشهد ظهور مجموعة من النزعات الطبيعية. هذه نزعات طبيعية ومشروعة أيضا، نزعة الميل إلى الاستقلال، نزعة ظهور طاقة عاطفية قوية، نزعة التفكير بالمستقبل أو ما يعرف بأحلام اليقظة. سؤالي الآن على هذه النتيجة، أو بناء على هذه النتيجة، ما الذي ينبغي للوالدين الالتفات إليه أو القيام به لترشيد هذه النزعات وجعلها تصف في مسار صالح الأولاد في مستقبلهم، باعتبار أن كل نزعة طبيعية عادة إذا لم ترشد تؤدي إلى نتائج سلبية؟ لو سمحتم الإجابة على هذا السؤال تكون بعد هذه الاستراحة.
زهرتي ربي رعاها، جل ربي من براها، زهرتي ربي جل ربي من براها، كل يوم نعيد أمي وفؤادي قد حواها، كل
طيب أخت أميري، أشرتم إلى مجموعة من النزعات والتغييرات المهمة التي تشهدها حياة الأولاد خاصة الإناث خلال هذه المرحلة، مرحلة البلوغ. أشرتم أيضا إلى ضرورة ترشيد هذه النزعات، كيف يكون هذا الترشيد؟
ذكرت في أول الحديث أن تربية الأولاد في الحقيقة من أهم مسؤوليات وواجبات الأبوين، وينبغي على الأبوين الانتباه والالتفات إلى المراحل اللي يمر بها الأولاد، فبالخصوص موضوعنا لأنه يخص البنات بالتأكيد، فهناك يجب أن تكون عناية ورعاية خاصة للبنات في هذه المرحلة.
نعم، يعني تكثيف للرعاية.
نعم، فبما أن البنات يتصفن أيضا بالرقة وبالحس العاطفي الشديد،
نعم،
فينبغي الالتفات والاهتمام بهذا الجانب بالخصوص، يمكن أن يكون أكثر من الجوانب الأخرى، يعني الاهتمام بكل الجوانب ولكن بالجانب العاطفي أكثر من غيره.
صحيح.
ما قد أنه مررت على بعض الأحاديث لكن ما بقى النص في ذهني، ولكن هناك تأكيد على أن تشبع البنت بالحنان والعاطفة في بيت أبوها، وحتى عندما تخرج خارج البيت لا تقع في أحضان الآخرين.
صحيح.
بشكل محرم. للأسف يعني نص الحديث ليس في ذهني.
نعم، هنالك أيضا تأكيدات صحية في هذا الجانب، يعني علماء النفس يؤكدون على هذا الأمر، أن الكثير من الانحرافات والجرائم التي تقع في أوساط البنات والنساء هي ناتجة، حتى ظاهرة هروب البنات من المنزل،
نعم،
هي ناتجة من فقدان الإشباع العاطفي. نعم، يعني هنالك تقصير من قبل الوالدين في رعاية هذا الجانب في البنات، الحاجة للعاطفة، الحاجة للمودة وللمحبة داخل الأسرة،
نعم،
تؤدي إلى أنهن يبحثن عن بديل خارج إطار،
نعم،
الأسرة. نعم،
هذا قد أتى نتيجة عدم التفات الأبوين لتغير المرحلة.
نعم. يعني
يبقى الأبوان يتصرفان مع الأولاد ذكور أو إناث بنفس،
نعم،
الطريقة اللي كانوا يتصرفون معهم في مرحلة الطفولة.
صحيح.
فهذا عدم الالتفات والغفلة عن هذه المرحلة والغفلة عن الانتقال المرحلي، هذا يؤدي بالأبناء إلى أنه لا يجدون الجو المحيط الذي تنمو فيه خصائصهم ونزعاتهم بالشكل المناسب. لكن نجد أن كثير من الأحاديث، أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، تؤكد أن الولد يعني ذكرا أو أنثى يترك 7 سنوات أو يرخى له 7 سنوات ويؤدب 7 سنوات ثم يستخدم 7 سنوات ويصاحب،
ونفس تعبير المصاحفة يعني تغيير، نعم، في حالة الإدراك.
نعم. أحاديث، نعم، كثيرة، أمير 7 سنوات ووزير 7 أخرى وهكذا، هذه كلها تدل على التغير المرحلي للأولاد. فإذا حققنا وأمننا انتباه الأبوين لهذه المرحلية أو للانتقال المرحلي، هنا سيتوفقان الآباء والأمهات، سيتوفقان إلى ترشيد وتنضيج وتهذيب وتأديب هذه النزعات. البنت في هذه المرحلة تحتاج إلى نوع من الاستقلالية.
نعم.
حتى في البيوت الصغيرة يمكن أن يراعي الأبوان هذه الاستقلالية للبنت، يمكن أن تخصص لها زاوية في البيت أو رف واحد من الرفوف الموجودة في البيت تخصص لكتبها، تخصص لحاجاتها. كذلك في أمور أخرى، افترضوا مثلا كان يعجبها لون من الألوان في ثيابها، فلا ينبغي أن تجبرها الأم على أن تأخذ لونا آخر.
صح.
وهكذا، حتى وإن أساءت الاختيار.
نعم.
أحيانا البنت لا تفهم أن هذا اللون أو لا تدرك أن هذا اللون لا يناسبها، لا يلائمها.
نعم.
لكن ذوقها عقلها إدراكها أوصلها أن هذا اللون لون جميل، لعلها متأثرة بشيء ما، لعلها وجدت هذا اللون على بنت أخرى ووجدتها جميلة، فتتصور أنها لو كذلك ارتدت هذا اللون أيضا ستكون أيضا هي جميلة. نجد أن الأم مثلا تمنعها عن اختيار هذا اللون وتجبرها على لون آخر.
تذكرت الآن قولا نقلته إحدى بنات الإمام الخميني رضوان الله عليه فيما يرتبط بهذا الجانب، اختيار ألوان الملابس، شكل الملابس. كان الجو الحوزوي يوم ذاك في قم، وهي تتحدث عن مرحلة كانت البنات صغار.
نعم.
كان لا يسمح بارتداء الكثير من الملابس المتعارفة حتى داخل المنزل في عوائل العلماء. تقول هذه السيدة الكريمة أن الإمام رحمة الله عليه الوالد لم يكن ينهانا عن أي شيء في هذا الجانب، ما دام داخل البيت حرية كاملة ومطلقة، هذا تعبير حرية كاملة ومطلقة تعبير هذه السيدة ابنة الإمام، يعطينا حرية مطلقة في ارتداء الملابس فيما يرتبط بشكلها وألوانها حتى وإن كانت مخالفة للعرف الاجتماعي. إذن نحن نميز الآن بين عرف اجتماعي وبين تحديدات شرعية، ما دامت الأمور الشرعية ملاحظ فيها فالبنات يفترض أن تعطى لهن الحرية الكاملة في هذا الجانب.
أحيانا يراعى العرف الاجتماعي أكثر من الأحكام الشرعية للأسف.
مع الأسف نعم.
فهناك الكثير الآن ممن أعرفهم في أجوائنا الدينية يلبسن الحجاب الكامل حتى أمام الآباء والإخوة. وهذا أتصور أنه يولد حالة من العقد النفسية والكآبات للفتاة، خصوص في هذه المرحلة يمكن أن تستمر إلى مرحلة ما بعد الشباب على هذه الحالة، لكن عندما ندخل إلى أعماق نفسها نجدها تعيش حالة الكبت في كل شيء، وهذا نتيجة بعض التصرفات غير المدروسة من الآباء والأمهات في مراحل الطفولة ومرحلة المراهقة وغيرها.
هنالك تفصيلات أخرى فيما يرتبط بهذا الجانب تحتاج إلى المزيد من المناقشة، لو سمحتم نوكلها إلى الحلقة المقبلة بإذنه تعالى.
إن شاء الله تعالى.
شكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة، وشكرا لضيفتنا الكريمة الأخت فاطمة الأميري. إلى موعدنا في الحلقة المقبلة، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربي فاغفر لي ذنوبي. وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك
من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا أمان الخائفين يا ملا يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
حرمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على قديم نعمه وعطائه ودوام فضله وآلائه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا، المبعوث رحمة للأنام ودعوة للسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد